وكل بدعة ضلالة. أسعد الله مساءكم جميعا. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ختاما لهذا الكتاب العظيم وقد من الله علينا بالانتهاء منه، هو كتاب الاعتقاد للقاضي أبي يعلى، وفيه ما فيه من جميل الجمل، وأيضا فيه ما فيه من سديد إظهار اعتقاد أهل السنة والجماعة وتجنب أهل البدعة والضلالة. فقال: على هجران أهل البدع، ويجب هجران أهل البدع والضلالة. ثم قال: كالمشبهة والمجسمة والأشعرية والمعتزلة والرافضة والمرجئة والقدرية والجهمية والخوارج والسالمية والكرامية وبقية الفرق المذمومة. قال: فهذا اعتقادي وما أدين به لربي، وهو الذي مضى عليه والدي، سبحان ربي العظيم. هو يقول هنا الآن، قال: وهجراني، ويجب هجران، قال: يجب هجران أهل البدع والضلال. هذا قاله أيضا في خاتمة الكتاب، كتاب أصول السنة والإبانة لابن بطة، ختم كتابه بقوله: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك. قال: من السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه من اعتقادات الباطلة كمسلوبين في هذه الفرق، بنبذة مختصرة عنها. فالأصل في التعامل مع أهل البدع، قال: لا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، لأنه لا يزيدك إلا خسرانا، ولا يزيدك من ربك إلا بعدا. والمبتدع ضال، والمبتدع هو من أضل الضلال، فالمبتدع أبعد الناس عن الله جل في علاه. وكما قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. المعصية يعود صاحبها منها، يستطيع أن يرجع منها ويؤوب إلى ربي جل في علاه، أما المعصية فلا، أما البدعة فلا، فإنه يؤصل لها ويؤصل عليها ويعمل لها. والأصل عند علمائنا من أهل السنة والجماعة، الأصل في التعامل مع المبتدع، الموقف الأصلي الأصيل العام للسلف، هو هجر أهل البدعة والضلال، هجر أهل البدعة والضلال، لأنه ما قامت بدعة إلا قد أسقطت سنة، وإخفاء السنن ضياع للدين وإسقاط للشريعة. فلذلك قالوا: ترك مجالسة المبتدعة، وترك حتى المناظرة لهم، وترك السماع لهم. هذا حدث من كثير من 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 السلف الصالح من المتقدمين، كالإمام مالك وابن عيينة وأحمد كان يقول: إن رأيت مبتدعا في طريق خالفت الطريق وسرت في طريق آخر. وكان إذا سمع المبتدع يتكلم وضع أصبعه في أذنيه، ما يريد أن يسمع منه شيء، لا تدخل الشبهة على قلبي. والحسن ومالك كان يقول: يا بني، إذا ضللت دينك فابحث عنه بعيد عن هنا، وأما أنا فديني قد سلم، ما يريد أن أسمع منه كلمة تكون فيها الشبهة فتلقى في قلبه فلا يستطيع أن ينجو منها. لذلك نحن نحذر من الذين يتكلمون مع العلمانيين وغير هؤلاء دون أن يكون قد تأكد من إتقان عقيدته، تأتيه الشبهة تضيعه. كم وكم ذهبوا إلى أهل البدع والضلالات، ما استطاعوا، أرادوا المناظرة فما استطاعوا المناظرة ولا استطاعوا المجاراة، كرجل كان طبيبا وكان إماما للمسجد ليحفظ القرآن، فالعلماء لما وجدوه والذي يؤم بالناس وهو الذي يصلي بالناس قدموه، فلما تقدم جاء الخوارج يناظرونه، ولأنه المقدم عليهم ما عنده علم، هو رجل حافظ يصلي بالناس وهو طبيب فقدموه. فلما ذهب يناظرهم جروه إلى ما عندهم من الشبه، فأسلم لهم أو سلم نفسه لهم وأثروا عليه فضيعوه. فعلى الإنسان أن يكون، عليكم السلام وبركاته، على الإنسان أن يكون لبيبا متقنا لعقيدته قبل أن يتكلم مع هؤلاء في هذه العقيدة الخربة. عليكم السلام وبركاته أخي الكريم، حفظكم ربي جميعا. ولذلك قال ابن عبد البر في فوائد حديث كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا، قال: وهذا أصل عند العلماء في مجانبة المبتدع وهجره وقطع الكلام عنه. وقال البغوي فيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد. والحق أننا نقول هناك ضوابط لهجران أهل البدع، هذا أصل التأصيل العام، مجانبة أهل البدع، عدم النقاش معهم، عدم المناظرة ما داموا على بدعتهم، لأنهم سيلقون الشبه على ضعيف العلم ضعيف القلب، فتتشرب هذه الفتنة ويتشرب القلب هذه الفتنة وهذه الشبهة، ما يستطيع الفكاك عنها. فلذلك كان الأصل هو هجران أهل البدع وعدم مقارنة أهل البدع ولا استشارة في الدين. لذلك كثير من علمائنا منعوا التعلم على أهل البدع، منعوا حتى لو كان العلم الذي يعطيه التجويد، يعني ليس فيه من البدع الذي هو عليه من بدعته، لكن قالوا تجنبه لأنه قد يلقي الشبهة كما قلنا، فتثير غبارا على القلب من العقيدة الخربة، فلا ينجو المرء من ذلك، فلا ينجو المرء من ذلك. فلهذا قالوا الأصل بالهجران، قلنا الهجران وعدم المناظرة، لكن دعوتهم وأيضا في التعامل معهم لابد أن يكون الأمر على الإخلاص لا على التشفي والتشاهي، كما نرى من أصحاب التجريح والتجريح يجرحون ويجرحون ولا أساس لتجريحهم، وثبت العرش ثم انقش. هم عندما تقول لهم حتى لو قلتم أنه قال كذا قد تراجع عنها، يقولون في المجالس الخاصة يتكلم بها، عجب عجاب عجب عجاب، كأنهم ما يرتضون للناس إلا أن يكونوا على هلكة، ومن قال هلك الناس فهو أهلكه. فالحاصل أن هناك ضوابط لابد في هذا الباب إلى تجنب الهوى، ولذلك علماؤنا لما تكلموا على الضوابط التي لابد أن تتوفر في المجرح والمعدل في علم الجرح والتعديل، قالوا أول هذه الأمور التجرد عن الهوى، الإخلاص لله جل وعلا والصدق والتجرد من الهوى. بارك الله فيكم. فالتجرد من الهوى، التجرد من الهوى، ولابد من الصدق والإخلاص لله جل وعلا. فمن أخلص لله بلغ إلى المنى وإلى ما يتمنى وأتم الله عليه النعمة. وأيضا عند دعوة أهل البدع لابد أن نعلم أنهم يتفاوتون، فهناك بدع، والبدع تنقسم إلى بدع كفرية مكفرة وبدع مفسقة. كالبدع المكفرة كبدعة وحدة الوجود الذين يقولون ما فرق بين الرب وبين العبد، كما قال قائلهم هذا الخبيث، قال قائلهم ليت شعري لا أدري من الرب من العبد، أنت لا تدري. والآخر قال ما في الجبة إلا الله، والثالث قال أو هذا الذي قال ما في الجبة إلا الله قال سبحاني سبحاني. وأيضا قال ابن عربي النكرة، قال وكل كلام في الكون كلام سواء علينا نصره أو نظامه. هذه أيضا دلالة واضحة جدا على البدعة العظيمة المنكرة الكفرية التي ابتدعوها في دين الله جل وعلا. وفي هناك بدع مفسقة، هي البدع المحضة التي هي تخالف الكتاب والسنة وإجماع للسنة وأثار الصحابة، هذه البدعة، هذه البدعة التي يبتدعونها كالطواف بالقبر وغير ذلك من هذه البدع المميتة التي هي وسائل إلى الشرك. وهناك بدع، هذه البدع مخففة عن البدع المحضة، هي البدع الإضافية، والبدع الإضافية فيها شبه من البدع الأصلية وفيها شبه من البدع الإضافية. لكن الأصل في التعامل كما قلنا الإخلاص وعدم اتباع الهوى. الأمر الثاني لابد أن نعرف مراتب المبتدعة، لأن التعامل معهم يتفاوت. صاحب البدعة الكفرية معاملته لا تكون كصاحب البدعة المفسقة، والبدعة الإضافية ليس التعامل معه كتعامل مع البدعة المحضة. وقد نقول بأن هذه المسألة أيضا يحكمها ضوابط مقاصد الشريعة كما قلنا، وأنه لابد للإنسان أن ينظر في أن هجران أهل البدع وترك أهل البدع وترك مناظرة أهل البدع إن أفسدت وجعلتهم يعني إن أصلحت ويعني جعلتهم يتساءلون لما هؤلاء ينفرون منا لما يبعدون عنا، فتراجعوا وأتوا للمناظرة أو للعلم أو للتعلم، فحي هلا وأهلا وسهلا ويحملون فوق الرأس جزاكم الله خير. أما إن كانوا من أهل الضلال ورؤوس الضلالة والبدعة وزادهم طغيانا وبغيا وأيضا غيا، فهؤلاء لا يهجرون، ينصحون برفق وبلين، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكما قلت أن البدع الإضافية هي بدع فيها شبه من السنة، وفيها شبه من البدعة المحضة، يعني لها أصل عام، لها أصل عام أو فتوى عالم. والبدعة الإضافية هي التي فيها النزاع، وهذا كما قلت سأجعل له تصنيفا خاصا، لكني أمر على ختم الكتاب. عليكم السلام وبركاته. طبعا الرواية عن المبتدعة سنبين هذا، سنبين في خاتمة هذا الباب أن الرواية عن المبتدعة لا تسقطه، وهذا صنيع البخاري إمام أهل الشأن، وهذا يحيى بن سعيد القطان لما تكلم عن قتادة، وتعلمون بأن قتادة يعني هو من نوادر حفاظ الدنيا، قتادة من نوادر حفاظ الدنيا، فلما قالوا لا نروي عن المبتدع قال لهم يحيى بن سعيد القطان: وأن لكم بمثل قتادة، أن لكم بمثل حفظ قتادة، ائتونا بحديث كحديث قتادة. فالأمر رواية المبتدع لا تسقطه، الرواية عن المبتدع البدعة لا تسقطه، لكننا نضعه أيضا في موضعه، جزاكم الله خير. قال: هج أهل البدع كالمشبهة، المشبهة الذين غالوا في الإثبات، قالوا لله يد، لله عين، لله أصابع، لله أنامل، لكن يد كيد الخلق المخلوق، عين كعين المخلوق، أعوذ بالله، هذا إمعان في الكفر، في تكذيب لرب العالمين الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، والله له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة والجمال المطلق، والإنسان صفته وإن تساوى الاسم لا يمكن أن يستلزم ذلك التساوي في المسمى، ولأن الإنسان على نقص وعلى عجز يتصف بهذه الصفات. والمجسمة والأشعرية، طبعا قول المجسمة هذا قول خطأ، هذا يقوله الذين يقولون في الذين يثبتون صفات الله جل وعلا أنهم مجسمة، وهذا خطأ من الإمام، الذين يثبتون الصفات ليسوا مجسمة، ولذلك كانوا يتهمون أهل الإثبات بأنهم حشوية وأنهم مجسمة، وأخطأوا خطأ فحشا. الذين يثبتون صفات الله جل وعلا هؤلاء يأتون باعتقاد النبي واعتقاد الصحابة الكرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله ما أثبته لنفسه، أثبت له عينا، وأثبت له يدا، وأثبت له أصابع، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الأصابع والأنامل عندما قال القلوب، ولو احتاج قوله لتأويل كما حرف المحرفون الأول وإلا يكون قصر في البلاغ، وهو قد أتم البلاغ، قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء، وقال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم المال والأعلى؟ قلت لا أعلم، قال فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله، فوصف الله بالأنامل، أنامله، فعلمت فيما يختصم المال الأعلى. فالغرض المقصود إثبات الصفة ليس تجسيما، بل إثبات الصفة هو اعتقاد النبي واعتقاد الصحابة الكرام، اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان لما قال لهم الله جل وعلا، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم، لم يقول لابد من أسنان ولسان وشفة وأضراس، الجنة تكلمت، السماء تكلم، الببغاء تكلم ولا لسان له. فالحاصل أن مسألة الكلام كلنا على صفته، فتكون صفة من صفات الأفعال تليق بجلال الله وكمال الله، الصحابة اعتقدوا ذلك، النبي اعتقد ذلك، فإذا ليس هذا تجسيما، إثبات الصفة ليس تجسيما. وقالوا الأشعرية، الأشعرية هم المحرفة، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، يقولون القدرة والنعمة، حتى ولو كانت قواعد اللغة تحتمل هذا، قواعد اللغة العربية السليقة كانت في الصحابة، فما وجدناهم قد أولوا اليد للقدرة ولا للنعمة، ولا أولوا العين بالكلاء، بل قالوا العين عين الله، لله عين، لله عينان من صفات الكمال والجلال والباء والعظمة، صفات الخبرية، والرحمن على عرش استوى يؤولونها استولى، كل هذا تحريف. والأشاعرة العجيب أنه الكثر الكثير الآن أشاعرة، ثم يأتي بعض من يقول، يعني بعض من يقول بأن البعض من يقول بالتمذهب دون بالوكس أو الشطط، وإلا فنحن نقول يتعلم المرء على المذهب ورأس ماله الدليل. الآن يقولون مسألة تأويل الصفات مسألة خلافية كمسألة التسميع على الوضوء، جهل مركب، جهل مركب، لا يمكن ولا يجوز التحريف الكلمة عن مواضعه. الله يقول استوى، أنتم تقولون استولى، طب آه النبي قال ذلك؟ لا. الصحابة قالوا ذلك؟ لا. من التابعين من قال ذلك؟ لا. من أين أتيتم بهذا الكلام المبتدع؟ ألا يسعكم ما وسعهم؟ قال استوى على العرش وتعدى بعلى، يعني علا وارتفع. فهنا ولذلك قال هجر أهل البدع الأشعرية والمعتزلة. المعتزلة والجهمية هم الذين ينفون صفات الله بل والأسماء والصفات. الجهمية يقولون لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا حكيم ولا حكمة، عليهم من الله ما يستحقون. وهذه من أعظم البدع ضررا، وقد اتفق المتقدمون على تكفير الجهمية. ابن البارك يقول لا تحل ذبائحهم، وأحمد بن حنبل قال كفر، كفرهم جميعا. ابن تيمية قال هم جهلة، قال لهم لو قلت بقولكم لكفرت، لكنكم عندي جهال. قال والرافضة أخبث خلق الله، أخبث خلق الله. الرافضة أضل وأضر الخلق على الإسلام وعلى أهله، يدعون إسلاما زيفا وزورا، يسبون النبي ويطعنون في فراشه، فيتهمون عائشة في فراش النبي، يكفرون أبا بكر وعمر، بل يكفرون الصحابة إلى 11. هؤلاء هم أخبث خلق الله الرافض. لذلك قال والرافض، الرافضة الذين دخلوا على الناس أنهم يحبون آل البيت ويعظمون آل البيت. قال والمرجئة، المرجئة الذين يقولون بأن العمل ليس من الإيمان، وأغلبهم أشاعرة، وأغلبهم أشاعرة يقول العمل ليس من الإيمان. ومرجئة الفقهاء قالوا ليس من الإيمان لكنه يؤثر في الإيمان، وفي الحالتين هذه فيها بدعة. ولا يقال بأن الاختلاف بينهم بين أهل السنة والجماعة كما قال الطحاوي اختلاف لفظي، بل الاختلاف اختلاف حقيقي. حصروا الكفر في التكذيب وحصروا الإيمان في التصديق، خلاف حقيقي بينهم وبين أهل السنة والجماعة. والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو الانقياد المقترن بالإذعان، هو التصديق المقترن بالانقياد والإذعان. والقدرية هؤلاء المعتزلة، القدرية الذين ينفون القدر، يقولون لا قدر، الأمر أنف. ومنهم من يغالي فينفي علم الله، فهذا يكفر. ولذلك قال الإمام الشافعي خاصموهم على العلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. يقولون الأمر أنف. ولذلك لما جاء رجلان من العراق اكتنف ابن عمر وقال له عندنا أناس يقولون كذا، الأمر أنف. قال إني منهم بريء وهم مني براء. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، قال والقدر خيره وشره. وذلك قال الصحابي على فراش الموت لابنه قال يا بني أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، إن مت على غير ذلك كنت من أهل النار. فالقدرية يقولون الأمر أنف. ولذلك لما جاء الرجل النبي قال يا رسول الله أرأيت ما نفعل، أهو فيما مضى وانقضى أم الأمر أنف يستقبل يعني؟ قال له لا، فيما مضى وانقضى. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال والجهمية كما قلنا الذين ينفون صفات الله، وأيضا يقولون بأن كلام الله مخلوق. الجهمية أضل من المعتزلة. والخوارج، والخوارج أيضا عقيدتهم كعقيدة المعتزلة، أنهم يعطلون المعطلة الكاملة، يعطلون الأسماء والصفات. والخوارج بعد الروافض فرقتان متضادتان، لكنهما من أضر وأضل خلق الله الذي فعله على الإسلام. الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، العجيب أنهم فتنة، لأن النبي قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. والخوارج قوم عندهم تشدد وغلو في الأحكام، لذلك تراهم على خطر عظيم، يكفرون بالمعصية ويستحلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هم كلاب أهل النار. الله يرزقكم جميعا ما تتمنون. سأجيب بعد الدرس. والسالمية والكرامية الذين يقولون على القرآن، ومن الكرامية يقولون القرآن هو كلام الله لكن استجد ما كان متصفا بها قبل ذلك، وهذا معناه أنه قبل الاتصاف بالكلام كان يتصف النقص، حاشا لله. وكلام الله جل وعلا وإن كانت من الصفات الفعلية فهي قديمة النوع حادثة الأفراد، لأنك لو مررت على ساكت وبعد كده بعد ذلك بعد يومين مررت عليه سلمت عليه فأجابك لا تقول كان أخرس وبعد ذلك تكلم، تقول كان متكلما كلام ما تكلم إلا بعدما شاء أن يتكلم. نعم. قال وبقية الفرق المذمومة. وختم المصنف بقوله في هذا اعتقادي وما أدين به ربي وهو الذي مضى عليه والدي رحمه الله، رحمه الله ورحم الله الإمام العلم القاضي أبي يعلى، للقاضي أبي يعلى هذا الكتاب للقاضي أبي يعلى، نسأل الله أن يرحمه وأن يتفضل عليه برضوانه وأن يتقبل ما سطر وأن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. قلنا ذلك الخاتمة بإيجاز، عليكم أن تعضوا بالنواجذ على الاعتقاد، فإنه لا نجاة إلا بالاعتقاد، ولا اعتقاد مقبول عند رب العباد إلا باعتقاد السلف الصالح من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبهذا قد ختم الله لنا أيضا كتاب الاعتقاد، ولله الحمد والمنة. سيكون لنا لقاء مع كتاب آخر بإذن الله في يوم الثلاثاء، لو في أسئلة تفضلوا، ولله الحمد والمنة. أنا قال أنا أتوضأ من صلاة دخل شوي ما تبطل الصلاة. نعم، لو حدث بأنه يعني نزل منك شيء فتبطل الوضوء، يبطل فتبطل الصلاة، ترجع تغسل المحل وتتوضأ وتصلي، إلا إذا كان هذا مرض ومستمر معك فيكون هذا تلف لفافة وتتوضأ لكل صلاة ووضوءك يكون طهارته حكم حكمية. حديث بعث الأنبياء عند الأربعين وكيف نوفق بينه وبين عيسى، لا ليس على الغالب. جزاكم الله عني خيرا، أحسن الله إليك على دعائك الطيب لي، جزاكم الله خيرا حبيبي، حبك الله تحتنا فيه. ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ هناك فارق بعيد، البدعة والمصلحة المرسلة يتفقان ويفترقان. المصلحة المرسلة لها وجه في أصول الشرع الكلية وفي مقاصد الشريعة، أما البدعة فإنها تخالف أثر من أثار الصحابة وتخالف الكتاب والسنة. أما المصلحة المرسلة لم يأتي من كتاب السنة لا بالقبول ولا بالرد والإنكار، فلذلك هي مرسلة. فأصول الشرع ومقاصد الشريعة وهي توافق مقاصد الشريعة ككتابة الأحاديث وكتابة وجمع المصحف، كل ذلك من المصالح المرسلة صلى الله عليه وسلم. هل الأنشيد الدينية بدعة؟ لا ليست بدعة، ولك أن تسمعها وتستروح بها لأسيما إن كنت في السفر، ولذلك لما الشافعي قال الحداء في السفر يجوز. عليكم السلام يا شيخنا، مسألة العمل برامج المنزوع رخصتها والتربح من العمل لا يجوز البيع والشراء فيها إلا إذا كانت شركات ليست لها وكالة في الدول الإسلامية وهي ليسوا بمسلمين وليس هناك وعندهم التكاليف باهظة، له أن يستخدمها دون أن يتاجر فيها. الله يرزق الزوجة الصالحة. أمين أمين. يا شيخ أنا كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد وما رأى. نعم، هو ما رأى ربه. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهو داخل في نفس هذا الخطاب. رأت جني في المنام وقالت علي أتى الكرسي لكي يحترق ولم يحدث له شيء، ثم بقيت مرة ثانية وأنا عندي يقين وحسن ظن أنها سوف تؤثر علي ثم تسقط قبل أن نكملها. إن شاء الله تكون على يقين من ربك ويكون الله عند حسن ظنك وتكون القراءة بقوة فيحترق. ما قولكم في الأحزاب السياسية؟ هي بدعة مصالح مرسلة؟ هذه تحتاج إلى تدقيق نظر، لأنه منها ما هو بدعة ومنها ما هو مصالح مرسلة، منها ما هو بدعة كالذي تفرق الأمة وتمشي بمنهج من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدو لنا ولابد من إسقاطه ما دام يخالفنا، هذه بدعة مميتة تشرذم وتقطع الأمة. أما إذا كانت يعني تأوي إلى مقاصد الشريعة بتحقيق الشرع وتطبيق الشرع قدر المستطاع ودرء المفاسد واستجلاب المصالح على الناس فهذه تكون من المصالح المرسلة. سماع البردة يا شيخ مع أننا نعلم ما لم تجاوز، لا لا تسمع البردة، البردة لا تسمع، ففيها تجاوزات كثيرة جدا. يعني وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ كأنه أعوذ بالله الرب شيخنا في آية من القرآن بتقول لا لا تفرح إن الله يحب الفرحين، ممكن أعرف تفسيرها يعني لا تفرح متكبرا مختالا شمخ بأنفه للمال الذي عنده والجاه والسلطان، فهذا هو الفرح، الفرح بزه، الفرح بكبر الذي يورث العجب والكبر الذي يبغضه الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رضي الله عنك أحمد الحسني وجزاك الله كل خير. وده شيخ أن هناك من الأئمة من كفرهم وهذا لا يجوز، أليس كذلك؟ لا يجوز، أحمد كفرهم لأن مقالتهم كفرية، فهو قال كلهم على الكفر. ابن المبارك هذا فحل الفحول الجواد الكريم المجاهد العالم المحدث الفقيه كفرهم أيضا. ممكن سؤال، بعض الحديث هل يوجد فيها دليل؟ يعني بعض الحديث فيها دليل على إيش؟ الكلام الإنجليزي ماذا سأفعل؟ لا تسمع يا راجية، لا تسمع البردة بحال من الأحوال. شيخنا فضيلة المتحزو حزو شيخ ابن باز الله أكبر في دعوة للتعدد، هذا من كريم أخلاقكم وطيب معدنكم في حمل مصلحة نساء مسلمين، لكن لماذا لم تعدد شيخنا بسبب طلب العلم؟ يعني طب هذا سؤال ما أدري كيف أجيبه. عامة يعني إن أنا أشرت إليكم بسنة ولم أفعلها، هل تعطل السنة أم لابد أن يعمل بها؟ لابد أن يعمل بها رضي الله عنكم. نعم، نسأل الله جل وعلا أن ينعمنا وإياكم بجميل النظر إلى وجهه الكريم. رضي الله عنك يا ربيع، أحسن الله عليك ونفع الله بك. نعم، الأصل الكلام الحقيقة تمتوي، جزاك الله خير. سؤال أمي أرملة، فهل عليها أن تضحي؟ يعني إن كانت تملك فأولى لها أن تضحي، لا سيما أن الخلاف ظاهر بين العلماء على الوجوب والاستحباب، وإن كنا ندين الله بأنها مستحب. ما سبب حتى ننصح الرجال به؟ ما سبب إيش؟ لابد أن تقولوا أن السنة لابد أن يعمل بها وإن تركها الرجال، أما قال ربنا العلام في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أليس في هذا تحقيق مقاصد الشريعة؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة؟ الإجابة بلى بلى بلى. طيب، هل يجوز الصلاة بالفانيلا؟ نعم يجوز 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 يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم ليس على عاتقيه شيء، وهنا على عاتقه شيء، يجوز ذلك، لكن هذه ليست الهيئة التي يحبها الله، لابد أن نستحي من الله ونكون على أحسن هيئة. اللهم أمين، اللهم ارزقنا يا رب العالمين، جزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم، الله يرزقنا ويرزقكم، اللهم أمين. طيب، جزاكم الله خيرا، الآن سأستسمحكم وأستأذن. بوركتم وبارك الله فيكم. كتاب الاعتقاد الله أكبر، أسأل الله جل وعلا أن يتفضل عليكم برضوانه وأن يشكر لكم عظيم الأثر فيما تفعلون، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في من يجتهد هذا الاجتهاد ويجمع هذا الجمع وينفع به الأمة الإسلامية، وألهمنا وإياه الإخلاص، اللهم ألهمنا وإياه الإخلاص يا رب العالمين، واجعل ذلك في موازين حسناته، واجعل له حظا ونصيبا عظيما من العمل لدين الله جل وعلا ونشر الدعوة بين الناس، وأن يكون عالما متعلما عاملا، اللهم أمين. جزاكم الله كل خير. بدنا توقيت الدروس، شوف طريق التوبة هنا اللي وضع الرقم سيضع لك الآن توقيت الدروس وكيف الدخول فيها. أريد أن أستأذن، سأستأذن هنا من المكسر أولا، وجزاكم الله خيرا، نفع الله بكم عبد الرحمن أهل القرآن تيجان فوق الرؤوس، حفظكم ربي ونفع بكم ورحمكم، نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم وأن يستعملنا وإياكم لنصرة الدين ولنشر سنة سيد المرسلين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله وملائكته يصلون على النبي.